مع الشريط الثاني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
شيخنا مسألة تعارض القول مع الفعل أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الأحاديث اشكلت علي فأردت أن أذكرها لكم
فضل
ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها
إن شاء الله.
قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر، فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي. فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل، الخصوصية للرسول عليه السلام والعموم للأمة، كذلك حديث أنس كنت يعني لما قال النبي عليه السلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل، فقال إني لست هيئتكم إني أطعم أن أبيت أطعم وأسقى، فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة؟
ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث؟ لأنه ما وضحني الإشكال جيدا. يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن نأخذ بالقولي أو إما أن نأخذ بالفعلي. ما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تجري بها؟
الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له، وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاجة للسؤال، فلما سأل فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل.
وهذا الذي
القول والجمع والفعل الأصل،
وهذا الذي نقول به، ولكن إذا ما أمكن الجمع
أمر آخر من وجوه الترجيح أن القول أقوى من الفعل.
بارك الله فيك، أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع.
نعم،
نحن ما نقول بخلاف هذا، لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس؟
الذي في مثل هذا يقولون الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة، فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟
لا، ما يمكن.
ما يكون ممكنا بهذا الحال؟
ما يمكن هذا إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
قد علم لنا هذا.
أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر، وهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين، أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام، ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص به عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام.
إذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول، وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك
يقدم القول.
بارك الله
فيك،
ما شاء الله. كلمة أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل، صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت علي من قبل. بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد
ضرب الدبوس، يعني العصاية اللي فيها كتلة
إيه
على الرأس.
نسميها هنا الدبسة.
الدبكة
الدبسة
يمكن
يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا،
لا يستحق الضرب يعني.
قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم للتصحيح.
على هذا
مستنكر عليه التصحيح
جدا،
ما شاء الله.
هذه لغة لا نعرفها نحن ولا أباؤنا من قبل.
مسألة محمد بن عجلان، في ترجمة محمد بن عجلان ذكر يحيى بن سعيد القطان بأنه اختلط عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المصبوري عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل آخر عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريرة. فأراكم في الإرواء وفي غيره
فيعني
لا تعرج على مثل هذا.
لا أقول هذا هو الذي يمشي عليه فعلا، وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا، يعني الحافظ الذهبي والعسقلاني فيما يعني علمت كذلك يفعلون. لكني أقول إذا ضاقت علينا الشبل، وهذا كلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره، فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش معنعنة في الصحيحين. فأنا تباعا لهؤلاء أسلك وأمشي عنعنة الأعمش إذا كان السند إليه صحيحا، وكذلك ما فوقه كان صحيحا، إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أو في مثل ما قيل في محمد بن عجلان، هنا نتوقف. أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحسنه. هذا الذي تبين لي والله أعلم.
بارك الله فيك. الأصل تمشيته إلا أن يكون هناك ما يجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي ذكرها أهل العلم. هذا شيخنا يعني يعرف بعدم تعريج الأئمة أو الفقهاء المخرجين لهذه العلل. يعني يؤخذ بها
هذا هو ممارسة هذه
مهمة.
هذا علم هذا علم غير مسطور،
بل هي العلم في الحقيقة.
هو هذا
سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك على شرط البخاري على شرط مسلم على صحيح الإسناد على شرطهما ويلخصه الحاكم في تلخيصه، هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشيخين أو أحدهما، أو يقال إنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق؟
نعم.
بارك الله فيك.
أولا في ظني أنه لا يخفى عليك أن الواقع في النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوع في النصف الأدنى من المستدرك. الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلت.
نعم.
هذا ما يحتاج إلى بحث مناقشة.
نعم.
الظاهرة الثانية أنه يضع خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة، إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خيمين.
نعم.
وإذا كان على شرط أحدهما فيضع خاء أو ميم. ففي مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف. نستطيع أن نقول وافق أو خالف. هناك شيء آخر وهو بيّل لم يقل لا استدراكا قلت ولا موافقة خيمين أو خي أو مين. هنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا، وإنما نقول الواقع سكت عنه الذهبي، لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين.
نعم.
نعم.
إذا قال خي ميم هذه موافقة، قال خي أو قال ميم هذه موافقة. إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة. أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض. لماذا؟ قد يكون الأمر أنه، وهذا أنا الذي أعتقده، أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم، أنه سود ولم يبيض. وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرا سريعا معتمدا على حفظته وذاكرته فينقل، ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص. فهذا الذي أعتقده. وختاما أقول، ونستعين بما عندكم من علم، أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا. وقد كنا سمعنا منذ سنين بأن هناك أحد الدكاترة كان قد استحضر نسخة من يمن من مكتب الفضاء من المستدرك، وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها. هل عندكم شيء حول هذا؟
الشنقيط الذي في مكة؟
لا، يعني اللي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحلبي الميرة. نعم، هي عندك علم شيء عنه؟
والله شيخنا أحدثني الشيخ سعد الحمير وهو تلميذه بأنه انتهى من تحقيق الكتاب كاملا منذ سنوات، لكن طبعا تحقيق النقص وليس التخريج.
وهذا الذي نكتفي منه
صحيح. لكن أتعلم أنه لا زال في، أنا أبحث وصلت على نقص من تركيا وصلت على نقص من كذا، فإلى الآن ما جرى شيء منه.
طيب، هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟
ثلاث نسخ. نعم،
ما شاء الله، نسأل الله يسعده النشر. طيب، ويروي يا أستاذ،
تابع هذا السؤال. قول وقفت عليه للحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام، في الأخير قال: وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا. فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم أو خاء ميم ليس إقرارا، إنه هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل، أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم؟
ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها، تبيض
فيما في القسم الذي بيض فيه.
نعم،
ما شاء الله. فالله أن يبارك فيكم وأن
يحفظكم.
شيخنا، في مسألة ابن خزيمة وقفت على كلامه، هو موجود في كتاب البعث الحديث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثالث صفحة 15400. يقول: إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند ففي هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر أن هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح
بالتجربة؟ هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول: إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن، ثم يسوق السند.
يبدأ بالمتن
والآخر يقول أخبرنا فلان ويسوق.
أيوة.
لكن ليس هل هذا مضطرب كلما قدم
هذا ما أجبتك لا أعرف هذا خائلة عنه.
بارك الله فيك.
بين يدي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم
طيب
ابن الملقي الذي حقق أخونا سعد الحميد
فلا.
فعند ذكر هذا النص بالدبوس قال قل بالدبوس أي بالقوة لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقام يعني من حديد وغيره
هذا هو
لعل الكلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب
لا.
تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف الذي فهمته من كلامكم
أي نعم هو بلا شك من خلاف
إيه؟
لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟
أيوة هنا إيش نقول؟ كلكم مش مكمل شيخ
تفضل
أخوانا سعد الحميد
بلى
يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث
هذا انتقاد رجل يقول انتقاد
انتقاد طبعا هو
بينما التفسير السابق تأييد
صح أصلا شيخنا هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الأشياء اللي انتقدها
أنا عارف
نعم هذا شرطه
لكن إيش معنى الكلام الأول لا يلتقي مع الكلام الأخير
يعني كأنه ممكن يقصد أنه حسن من انتقده من الصحة الحسن ممكن
طيب كمل كلامه
يقول هذا هو المصطفى الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمهم الله أما أبو يوسف اسمه كذا ويعني تكلم عن النقد يعني تضعيفهما أو ما
قيل
فيهما
يعني بالظن الذهبي بصحة محمد بن حسن الشيباني أو بحسن
نعم
في كتب العلل
نعم
بعض الأحاديث أجد إذا الراوي وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفهم بزيادة منفردا عنهم مرة أجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذاك
أولا أريد ألا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا
يقوله القائل يعني لا
أجمع
الكلام
إيه لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هنا والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقق في أقوال متعاربة وإلى آخره ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط
بلى يعني هذا وذاك أيضا حتى في
دعنا إذا منه يقولون
إيه؟
لأنه ما في إشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين أتيت بهما
في المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و800 العلل الدارة فطمي
طيب ما هي
الخامس صفحة 10 و200
طيب بعدين شو بيقول
قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه
طيب
في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري نقصه
أيضا صارت يقولون
إيه
لا
هنا يقولون
لا لا ما هي المشكلة إيه؟ يعني مثل من أقول فلان يصحح فلان يضعف ما في إشكال
لكن سؤالي في ماذا أيهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعة أولى من رواية المخالفة
يا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص أما إذا اختلف ما يكون السؤال
طيب بقية. لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها
تعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا تكون تارة مقبولة أو تارة مرفوضة هذه يعني خالصين منها مشتريحين منها
طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا
يكون قاعد شيء إما أنه بدا له شيء في الزيادة من نحو ما كنا آنفا بأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الضار من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه، قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بأن زيادة ثقات ومرفوضة إذا خالف الثقات، وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات، يكون انقدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد. أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا وماذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني، وقد ألفت في ذلك كتب.
الله الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر، ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدأ له في حديث الشيخ الألباني أو غيره وبدا له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجه. صحيح. اما ان يتعنى لهذا الامر وان يتصدى له فالشيخ توجه اليه سهام خبيثه حاقده عليه وعلى دعوته.
نعم.
فلا نعين اعداء الدعوه السلفيه